الندوة بل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. ضيفنا هو عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله شيخ.
بارك الله فيك وحياك وحيا إخوة المشاهدين.
نحييكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون للتواصل معنا، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى، وكذلك الموقع الإلكتروني. على بركة الله تعالى نبدأ الدرس هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. أحييكم أيها الإخوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اللقاء لقاء من لقاءات الخير والبر واللقاءات العلم الموصلة إلى جنة الله سبحانه وتعالى. حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في الموضوع الآخر من موضوعات الفعل المضارع، وهو جوازم الفعل المضارع. ولكن قبل ذلك سنأخذ سؤالي الحلقة السابقة، كما أننا أن يؤكد أيضا على مسألة أنه لا إشكال في أن تستقبل الأسئلة اللغوية والنحوية التي يحتاج إليها الإخوة حتى ولو كانت من خارج الدرس، بما لا يحيف على موضوع درسنا نفسه.
لعلنا نرجع إجابة السؤال
طيب.
إلى منتصف الحلقة.
أحسنت. طيب. أحسنت. نبدأ إذن إن شاء الله تعالى. طبعا بالنسبة لاستقبال الأسئلة سواء كان عن طريق الموقع أو طريق الاتصال الهاتفي كلها تستقبل إن شاء الله تعالى، ونبدأ بما يتعلق بجوازم الفعل المضارع. نحن عرفنا أن حالات الفعل المضارع، إعراب الفعل المضارع، أنه الحالة الكبرى والأصلية هي الرفع، وإليه بعد ذلك الحالتان الأخريان اللتان تحدثان عندما تدخل على الفعل المضارع عوامل، وهي النصب والجزم بشرط وجود عوامل النصب والجزم. أما الرفع فإنه لا يحتاج إلى أداة تدخل على الفعل حتى يوصف بأنه مرفوع، ولذلك حكم على الرفع بأنه الأصل في التعامل مع الفعل المضارع. الفعل المضارع عندما يجزم يشترط أن يتقدم عليه ما يجزمه، وعلامة الجزم الأصلية كما نعلم هي السكون. من ثم فإنه إذا تقدم على الفعل المضارع جازم من جوازم الأفعال جزم، ويكون علامة الجزم السكون في الأصل، إلا ما خرج عن ذلك من حذف حرف العلة أو حذف النون كما سبق تفصيل ذلك في علامات الإعراب الفرعية. العلماء يقسمون جوازم الفعل المضارع قسمين: قسم يجزم فعلا واحدا، وقسم لقوته يجزم فعلين، أو لاحتياجه إلى فعلين يجزمهما معا. أما ما يجزم فعلا واحدا فهي عدة أمور. أول هذه الجوازم التي تجزم فعلا واحدا تدخل على الفعل المضارع فتجزمه هو الطلب. والطلب المقصود به أن يتقدم على الفعل نوع من أنواع الطلب، أي الأشياء المقتضية لإحداث أمر، سواء كانت أمرا أو نهيا أو استفهاما أو غير ذلك من أنواع الطلب. ثم بعد ذلك يأتي الفعل وهو متسبب عن ذلك الطلب. مثلا إذا قلت تعال أكرمك، فتعال طلب لأنه أمر، وتعال كما تعلمون اسم فعل أمر. جاء الفعل المضارع بعده أكرمك فجزم، وعلامة جزمه السكون، وواضح أن الإكرام متسبب عن المجيء. إذن يتقدم الطلب ويكون الفعل متسببا عن ذلك الطلب، فينجزم الفعل لذلك ويكون الطلب هو جازم الفعل. ولك أن تقدر حتى تعلم أنه متسبب عنه تعالى التقدير، فإن تأتي أكرمك، إذا صح هذا مثل هذا التقدير تبين أن الفعل مسبب عن الطلب السابق له، فأخذ يعني جزمه هذا الطلب. إذا لا يجزم الطلب حتى يكون الفعل مسببا عن هذا عن ذلك الطلب. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا، فأتلوا طبعا تعالوا هنا فعل أمر وهو طلب، وأتلوا هذا فعل مضارع جاء جوابا لفعل الأمر السابق
مجزوم،
ولذلك جزم وهو متسبب عنه، أي فإن تأتوا أتلوا، فهو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، عفوا فعل أمر مجزوم، فعل مضارع مجزوم وعلى مجزم حذف حرف العلة لأنه جواب للطلب. بيت امرئ القيس قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي، قفا فعل أمر وهو طلب، وجاء بعده الفعل المضارع نبكي، فجزم الفعل المضارع بالطلب السابق وهو متسبب عنه، أي فإن تقفا نبكي. فلما تحقق شرط عمل الطلب في الفعل المضارع انجزم، وعلامة جزمه حذف حرف العلة أيضا نبكي بكسر وحذف الياء لأنه وقع بعد الطلب. هنا يحسن الوقوف عند قول الله سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. هنا يغفر فعل مضارع مجزوم، ولم يتقدم عليه أداة جزم ظاهرة من أدوات الجزم المعروفة، ولذلك العلماء تأملوا في الأمر وقالوا: ما الذي جزم الفعل المضارع يغفر؟ فأجابوا أن الذي جزمه هو الطلب. بعض من تعرض لهذه الآية قال: الطلب هنا في أول الآية هل أدلكم، وهو استفهام، والاستفهام من أنواع الطلب، ولذلك هو الذي جزمه. لكن هذا التقدير غير دقيق، لأن اشترطنا في الطلب ليجزم أن يتسبب عنه الفعل المضارع، فلو أن قائل قال: هل أدلكم، فيتسبب عن ذلك يغفر، فالمغفرة ليست متسببة عن الاستفهام ولكنها متسببة عن شيء آخر. من هنا قال العلماء إن في قول الله سبحانه وتعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، هنا وإن كانت على صيغة الخبر إلا أنها في معنى الطلب، أي آمنوا وجاهدوا، فإن آمنتم وجاهدتم تسبب عن ذلك المغفرة. إذن هو وإن كان بصيغة الخبر إلا أنه في معنى الأمر، ولذلك جزم هذا المعنى، معنى الطلب الموجود في قوله تعالى: تؤمنون وتجاهدون، هو الذي جزم الفعل. ودائما نحن إنما ننظر إلى المسبب في هذا، ولا ننظر فقط إلى صورة الطلب كما سبق ذهن بعض العلماء عندما قالوا إن الاستفهام في أول الآية هو الجازم. وهذا مماثل تماما لأن يقول لمسألة تحديد الخبر، وإن كان خارج موضوعنا لكنه أيضا مما يتوصل إليه في مثل هذا. بعض الإخوة أو بعض الطلاب عندما ينظرون في جمل، وبذات الجمل الطويلة، ويأتيهم مبتدأ في أول الجملة، يبحثون عن الخبر دائما بعد المبتدأ مباشرة، والمفترض في مثل هذا أن يبحث عن الخبر عند إتمام المعنى. ابن مالك يقول: والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة، فما تم به المعنى حتى وإن بعد مكانه عن المبتدأ فهو الخبر. وكذلك الشأن هنا، فإن ما يتسبب عنه الفعل المضارع هو الذي يجزم، وليس مجرد صورة أي صورة للطلب نجعلها هي الجازمة، بل لابد أن يكون الطلب هذا متسببا عن هذا. طيب، لذلك أنا سأسأل سؤالا للإخوة المتابعين، أنظر مدى استيعابهم لما قلته الآن، فأقول: ما الذي جزم الفعل المضارع في قوله تعالى: يغفر لكم، في هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. فنسأل عن جازم الفعل يغفر لأتأكد من استيعاب الإخوة لهذا الأمر.
نعم، نتلقى الإجابة عبر الاتصال هاتفي فقط الآن.
طيب، الجازم الآخر من جوازم الفعل المضارع هو لم، وهذا مشهور، يعني لم مشهور أنها أم جوازم الفعل المضارع. لم هذه حرف وينفي الفعل المضارع، يعني معناها طبعا عملها الجزم ولكن معناها النفي، ولذلك قال يقولون في تعريفها: لم حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى هذا الكلام؟ أما حرف نفي فهذا معناها وهو أنها تنفي الفعل المضارع، وأما أنها حرف جزم فإنها هذا عملها أنها تجزم الفعل المضارع، وأما أن تسميتها أنها قلب أنها حرف قلب أي ما تؤديه هذه الأداة بالنسبة للفعل المضارع فهي تقلب زمنه من الحال إلى الاستقبال إلى المضي، من الحال والاستقبال إلى المضي. نحن نعرف أن الفعل المضارع حاله الأصلية هي الوقت الحاضر أو المستقبل، هذا هو شأن المضارع بخلاف الماضي، ولكن عندما تدخل عليه لم تقلب زمانه من هذه الحال عن الحال أو الاستقبال إلى زمن المضي. فمتى رأيت فعلا مضارعا دخلت عليه لم فاعلم أنه بمثابة الماضي في معناه وفي زمانه، فهو يصبح بمعنى الفعل الماضي. هذا معنى قولهم إن لم حرف نفي وجزم وقلب، نفي معناها، جزم عملها، وقلب ما تؤثر به على زمان الفعل المضارع بعدها. في قول الله سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، هذان فعلان مضارعان دخلت عليهما لم فجزمتهما، وعلامة جزمهما السكون في الحالين. الجزم الثالث هو لما، وهو يشبه لم في أشياء كثيرة ويخالف لم أيضا في أشياء أخرى. أما شبهه بلم قبل ذلك ممكن نمثل له في قوله سبحانه وتعالى لما يقضي ما أمره، وفي قوله تعالى بل لما يذوق عذاب. لما يقضي ما أمره، لما أداة جزم، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما، وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر. في قوله تعالى بل لما يذوق عذاب، لما أيضا أداة جزم، ويذوق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. لما كما قلت تشبه لم في أمور كثيرة، تشبهها أنها حرف مثلها، فكل واحد منهما حرف، وتشبه أيضا لم في كونها تنفي الفعل المضارع بعدها، فإنك إذا قلت لم يحصل كذا أو لما يحصل كذا كلاهما ينفي. تشبهها أيضا في اختصاصها بالفعل المضارع، فإن لم من علامات الفعل المضارع ومثلها أختها لما، فهي أيضا من علامات الفعل المضارع، وإن لم ينص العلماء على ذلك لكنها أيضا مختصة بالفعل المضارع، فيصح أن تذكر في علامة الفعل المضارع التي تميزه من قسيميه الماضي والأمر. أيضا من أعمال أو من ما تشبه به لما أنها تجزم الفعل المضارع، يعني غير أنها تختص به تجزمه، أي عملها أنها تعمل فيه الجزم فيكون مجزوما بعدها. وأيضا الشبه الخامس بين لم ولما أنها تقلب زمان الفعل المضارع بعدها إلى المضي فيصبح بمثابة الفعل الماضي. فنستطيع أن نجمل وجوه الشبه بين لم ولما أن كل واحد منهما حرف، وكل واحد منهما يفيد النفي، كل واحد منهما علامة للفعل المضارع متى وجدت علم أن ما بعدها مضارع وليس شيء آخر. يشتركان أيضا في أن كل واحد منهما يجزم الفعل المضارع بعده، وأيضا يشتركان في أن كل واحد منهما يقلب زمان الفعل المضارع الذي كان في الأصل الحال أو الاستقبال يقلبه إلى الماضي. فمتى رأيت فعلا مضارعا قد دخلت عليه لم أو لما فاعلم أنه تماما مثل الماضي، إذا قلت لم يقم زيد أو لما يقم زيد فهو تماما يدل على عدم القيام في وقت مضى كالفعل الماضي. هذا ما يتعلق بالصلة بين لم ولما أو الشبه بين هذين الحرفين الجازمين. ولكن لو أن هذين الحرفين قلنا إنهما مثل بعضهما لما كان هناك حاجة للتفصيل، ولا كانت القضية أن نقول لم ولما جازمين وانتهى الأمر. أما إفراد هذه بحديث فواضح أنه كما تشبه صاحبتها فهي تخالفها في أمور، وهذا ظاهر في النطق بها وفي استعمالها. فأنت عندما تقول لما يفعل فلان كذا، فهناك واضح فرق بين الأمرين. أول هذه الفروق التي نجدها أن أنك عندما تقول لما يأتي محمد أو تقول لم يأتي محمد، النفي بلما
أقوى
مستمر إلى وقت التكلم، بينما النفي بلم لا يلزم أن يكون مستمرا. كيف ذلك؟ يعني عندما يقول الله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، الإنسان مر به زمن، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولم يكن الإنسان موجود، لم يخلق الإنسان قبل خلق الإنسان، فمر به زمن لم يكن موجودا. فعندما يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، أي أنه لم يكن ثم كان قبل زمن التكلم، قبل نزول الآية. فإذا المنفي بلم معناها أنه نفي حصول الشيء في وقت مضى، ولكن لا يلزم أن يستمر هذا النفي إلى وقت التكلم. فأنت عندما تقول لم يقم محمد يصح أن تقول لم يقم محمد ثم قام، أي لم يقم في وقت مضى ثم قام بعده، ولكن لا يصح أن تستعمل لما في هذا المقام، فلا تقول لما يقم ثم قام، لأن لما تدل على استمرار النفي إلى وقت التكلم.
نعم،
هذا فرق دقيق معنوي بين الأمرين. فالمنفي بلما مستمر نفيه إلى زمن التكلم، في حين المنفي بلم هو نفي في وقت من الأوقات الماضية، ثم قد يكون انتقض هذا النفي وثبت الأمر قبل زمن التكلم. الأمر الآخر أيضا وهو أمر معنوي يشعر من استعمال لما، هو أنها تشعر بقرب حصول المنفي بها. عندما تقول في قول الله سبحانه وتعالى بل لما يذوقوا عذاب، أي أنه سيذوقونه، هم لم يذوقوه بعد ولكنهم سيذوقونه. عندما يسألك شخص فيقول لك هل جاء فلان، فرق بين قولك لم يأتي وبين قولك لما يأتي. أنت عندما تقول لما يأتي أنك تنتظر وصوله ولكنه لم يصل بعد، لكن عندما تقول لم يأتي لا يلزم أنك تنتظر، أنت تنفي وصوله فقط، وقد لا تنتظر وقد لا يأتي أصلا. فإذا المنفي بلم هو نفي عام، بينما المنفي بلما فيه نفي للحصول وفيه إشعار بقرب
حصول
ضده، يعني قرب بإثباته، قرب ثبوت الأمر وانتقاض النفي. أيضا ذكر العلماء في الفروق بين لم ولما أنه يرد في كلام العرب أن تستعمل لما ويحذف مجزومها المضارع بعدها، ويذكرون في مثل ذلك أن تقول يسألك سائل فيقول هل دخلت البلد، فتقول قاربتها ولما، أي ولما أدخلها، فتحذف الفعل المضارع المجزوم بها. ولكن لا يصح أن تقول قاربتها ولم وتسكت، فلم يستعمل العرب لم بدون فعل مجزوم بها. هذا أيضا من الفروق التي يذكرونها بين الحرفين. كذلك من الفروق التي تذكر بين لم ولما هو دخول أداة الشرط. فإن لم تدخل على أداة الشرط، فتقول إن لم تقم فلن آتيك مثلا، لكن ما تقول إن لم ما تقم، فلم يرد على العرب استعمال أداة الشرط وبعدها لما. إذن كما تتفق لم مع لما في بعض الأمور، هي تخالفها أيضا في أمور أخرى، ومن هنا فرق بينهما وصار استعمال كل واحد من الحرفين له مقامه الذي ربما يختلف عن المقام الآخر. ممكن أعيد إجمال هذه الفروق التي تفترق كما أجملت أو أعدت إجمال الاتفاقات بينهما، أن الأمر الأول بين لم ولما أن النفي بلما مستمر إلى زمن التكلم، بينما النفي بلم قد ينتقض، قد يكون نفي ثم انتقض قبل أن يتكلم المتكلم. الأمر الثاني أن لما تشعر بقرب حصول المنفي، قرب ثبوته، بينما المنفي بلم ليس فيه هذا الإشعار، ليس فيه دليل على قرب ثبوته وحصوله. الأمر الثالث أنه مجزوم لما قد يحذف اكتفاء بما ذكر قبله أو لدلالة السياق عليه، ولكن لم يرد عن العرب أن يأتوا بلم دون أن يأتوا بمجزومها، يحذفوا مجزومها ويجعلوها عاملة في شيء محذوف. الأمر الرابع أن أداة الشرط تدخل على لم وفعلها، ولكنها لا تدخل على لما وفعلها، فلا تقول إن لما تقم بينما تقول إن لم تقم فيصح هذا. هذه هي الأمور التي تتفق فيها هاتان الأداتان، فكلاهما جازم نافي مختص بالمضارع عامل فيه الجزم قالب لزمانه من الحاضر والمستقبل إلى زمن الماضي. هذان الجازمان الثاني والثالث من جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلا واحدا. بقي جازمان من جوازم الفعل المضارع التي الخمسة التي تجزم فعلا مضارعا واحدا. الأول اللام الطلبية والثاني لا الطلبية. وهنا أنبه إلى أمر يقع فيه كثير من الطلاب، وهو أنهم عندما ينطقون الحرف يريدون التعبير عن مثلا عن ناء الفاعلين أو عن ونون النسوة أو عن لا واللام، فإنهم عندما ينطقون يلبسون في ذلك، فيقولون مثلا اللام الناهية، أو يقولون في ناء الفاعلين نون الفاعلين أو نون الضمير. إذا كان الحرف أو إذا كانت الكلمة على حرف واحد، سواء كانت اسما كالضمائر كناء الفاعلين ونون النسوة أو كانت حرفا مثل هذه مثل اللام ولا، إذا كانت على حرف واحد فإن حكايتها تكون بذكر اسم الحرف كاملا، فتقول نون النسوة، وتقول اللام الطلبية، تنطقها كما تنطق اسم الحرف كاملا. ولكن إذا كانت الكلمة مكونة من حرفين فإنك تقرأها قراءة، فتقول نا الفاعلين وتقول لا الناهية. والغرض من ذلك التفريق بين الأمرين، لأنك إذا قلت اللام فسينصرف الذهن إلى حرف واحد، لكن إذا قلت لا انصرف الذهن إلى حرفين وهم اللام مع الألف. أعود مرة ثانية فأقول إن الجازم للفعل المضارع الجازمان الرابع والخامس هما اللام الطلبية ولا الطلبية. أما اللام الطلبية فهي التي يسمونها لام الأمر، وأما لا الطلبية فهي التي يسمونها لا الناهية، وسأبين بعد قليل لماذا سميتها اللام الطلبية ولا الطلبية. لكني قبل ذلك أمثل لهما في قول الله سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته. ينفق فعل مضارع مجزوم باللام الطلبية وعلامة جزمه السكون. أما لا الطلبية التي يسمونها لا الناهية ففي قول الله سبحانه وتعالى لا تشرك بالله. تشرك فعل مضارع مجزوم بلا الطلبية وعلامة جزمه السكون أيضا على الكاف آخر الفعل المضارع. أما لماذا لم نقل لام الأمر ولا الناهية؟ فأقول يصح أن تقول لام الأمر ولا الناهية، ولكن تسميتها بالطلبية أولى. والسبب في ذلك أن هناك أغراض بلاغية أو معاني بلاغية لصيغة الأمر ولصيغة النهي تخرجها عن الأمر والنهي أصلا، فلا تصبح أمرا ونهيا. وذلك عندما يكون الأمر في حق من هو أعلى منك فحينئذ لا يصدق عليه أنه أمر. كذلك النهي عندما تستعمل أسلوب النهي لمن هو أعلى منك فإنه لا يصدق عليه يكون نهي، لأن دائما الأمر والنهي يكون من الأعلى إلى الأدنى. فإذا استعمل هذا الأسلوب في حق من العبد في حق ربه سبحانه وتعالى فإننا نسميه حينئذ دعاء، وإن كان بصيغة بهذه الصيغة التي تسمى الأمر أو النهي. في قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل النار عاذنا الله من حالهم ليقضي يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه لام وهي التي تسمى لام الأمر، ويقضي فعل مضارع مجزوم بها وعلامة جزم حذف حرف العلة لأنه فعل معتل الآخر هو يقضي. وتسميتها لام الأمر هنا فيها نظر، لأنها وإن كانت بصيغة الأمر إلا أنها في معنى الدعاء، فالأمر إذا كان في حق الله سبحانه وتعالى لا يصح أن يسمى أمرا وإنما يسمى دعاء، وكذلك الشأن في كل من هو أعلى من المتكلم بها. كذلك في الناهية عندما يقول في لا الناهية عندما يقول القارئ والداعي ربنا لا تؤاخذنا فهذه لا الناهية، ولكنها لما كانت في حق الله فهي دعاء وإن كانت بصورة النهي، لأن العبد لا ينهى ربه وإنما هنا يسمى دعاء. ومن هنا آثرت بل آثر كثير من العلماء تسميتها بلا الطلبية بدل لا الناهية واللام الطلبية بدل لام الأمر. ومن سماها لا الناهية ولام الأمر فهو مصيب أيضا، لأنه حملها على أكثر أحوالها، وما يكون خلاف ذلك من استعمالها في حق من هو أعلى وأولى ذلك حق الله سبحانه وتعالى، فهذا يعد من ما تخرج إليه الصيغة ولا يخرج هذه الحروف عن كونها أمرا ونهيا في بقية الصيغ. إذن لا نثرب على من سماها لام الأمر أو لا الناهية، ولكن نحبذ ونرجح ونفضل أن تسمى اللام الطلبية، لأن الطلب يشمل الأمر والنهي ويشمل الدعاء أيضا، فكلها من أنواع الطلب. أسأل الآن، بل أواصل لأنها سبق أن سألت سؤالا ولعله يأتي جواب عليه، ولا زال أنتظر جوابا إن تيسر ذلك، أو إن تيسر يعني أن يكون الموقع يستقبل ما يأتيه، والآن في ظني أنه لا يستقبل،
لا
نزال. على كل حال، إن تيسر اتصال هاتفي لأحد الطلاب فطيب، في السؤال الذي سبق طرحه منذ قليل عن جازم قول الله سبحانه وتعالى، الفعل المضارع في قول الله سبحانه وتعالى يغفر لكم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إلى قوله سبحانه يغفر لكم ذنوبكم، ما الذي جزم يغفر؟ ما سبق الحديث عنه من جوازم الفعل المضارع هي ما يجزم فعلا واحدا، ويناسب الآن أن نبدأ في الحديث عما يجزم فعلين. الذي يجزم الفعل المضارع منه ما يكون كما ذكرت يجزم فعلا واحدا، أي أنه يأتي بعده فعل مضارع فيجزمه، ومنها ما يكون من القوة بحيث يجزم فعلين مضارعين وهو عامل واحد. وهذه القوة جاءت من احتياج ذلك العامل إلى فعلين، وأنه لا يؤدى المعنى به إلا بذكر فعلين بعده، بمعنى أنك لو ذكرت فعلا واحدا بعده ما استقام الكلام. من هنا صار الاحتياج هو الذي أدى إلى هذا العمل، يعني عمل الفعل في فعلين، عفوا الأداة في فعلين، وذلك خاص بأدوات الشرط، ما كان منها حروف وما كان منها أسماء. الشرط أسلوب من أساليب العرب، فيه ثلاثة أركان: أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط، بمعنى أنها ترتب شيئا على شيء. الأداة هذه ترتب شيئا على شيء. أنت عندما تقول إن تأتني أكرمك رتبت الإكرام على المجيء، فإن لم يحصل المجيء لم يحصل الإكرام، أي شرط الإكرام المجيء. هذا معنى أسلوب الشرط، أنه اشتراط شيء لحصول شيء آخر. ولذلك يسمى ما بعد أداة الشرط فعل الشرط، وما يليه مما يحصل بعد ذلك لو حصل مشروع الشرط جواب وجزاء، وهو المكافأة أو الجزاء الذي يحصل بعد تحقق المشروط الذي هو فعل الشرط. هذه الأدوات التي تحتاج إلى فعل وأداة في معظمها وأكثرها يجزم فعلين، منها ما لا يجزم ولكن أكثرها يجزم فعلين، يعني فعل الشرط وجواب الشرط، نظرا لافتقارها إليهما، لافتقار هذه الأداة إلى هذين الفعلين. وهذه الأدوات الجازمة منها ما هو اسم ومنها ما هو حرف، ولكنها تشترك في أمرين: الأمر الأول احتياجها إلى فعل وجواب، والأمر الثاني هو جزمها لهذين
فعلين،
الفعلين الأول والثاني بعد احتياجها إليهما. من ذلك، أي من أدوات الجزم التي تجزم فعلين، إن، وهذه حرف شرط، وهي أكثر أو من أكثر أدوات الشرط استعمالا. أنت عندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن يشأ يذهبكم، فنقول إن أداة شرط وبعدها فعل الشرط وجواب الشرط. يشأ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، ويذهبكم جواب الشرط أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون. وقد رتب الجزاء على الشرط، فالتقدير إن يشأ يذهبكم، أي إن حصلت المشيئة حصل الإذهاب، وإن لم تحصل المشيئة لم يحصل الإذهاب، فهذا مترتب على هذا. أيضا أينما، أو هي أين وقد دخلت عليها ما من أدوات الشرط، وهي اسم شرط، في قول الله سبحانه وتعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، فتكونوا هي فعل الشرط وهي مجزومة وعلامة جزمها حذف النون لأنها من الأفعال الخمسة، ويدرككم هي جواب الشرط أيضا مجزومة وعلامة جزمها السكون، يدرككم، والجزم على الكاف الأولى لأن كم هذه هي ضمير الجمع المذكر وهي المفعول به اتصل بالفعل. فنقول هذان هما الفعلان، فعل الشرط وجواب الشرط. أيضا من أدوات الشرط الجازمة التي تجزم فعلين تقتضي اثنين وتجزمهما أي، في قول الله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. تدعو هنا هو فعل الشرط لأنه مجزوم على مجزمه حذف النون، أصله تدعونا، وجوابه جملة فله الأسماء الحسنى. هنا في هذه الآية لم يأتي الجواب فعلا، ونحن نقول إنه تجزم فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط، وهنا يتضح أنه أحيانا جواب الشرط لا يكون فعلا وإنما يكون جملة. وفي هذه الحال إذا كانت الجملة جملة اسمية تتصل بها الفاء على ما سيأتي تفصيله بعد قليل، وتكون هذه الجملة الاسمية التي دخلت عليها الفاء في محل جزم جواب الشرط. إذن إن جاءنا فعل قلنا جزمناه مباشرة، وإن جاءتنا جملة اسمية فنعرب هذه الجملة الاسمية بالتفصيل، فله الأسماء الحسنى نقول له اللام حرف جر والهاء ضمير متصل في محل جر، والجر والمجرور هو في تقدير الخبر المقدم، الأسماء مبتدأ مؤخر والحسنى نعت له، والجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. طبعا غني عن القول إن لماذا قلنا إن له خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر ولم نقل العكس؟ لأن الجار والمجرور لا يكون مبتدأ ولكن يقع خبرا، ولذلك قلنا إنه هو الخبر المقدم والأسماء هي المبتدأ المؤخر. بناء على ذلك إذا وقع الخبر وقع جواب الشرط جملة اسمية فإننا نجعل جزم جواب الشرط تقديريا، فنقول الجملة بعد إعرابها في محل جزم جواب الشرط. أيضا من الجوازم التي تجزم فعلين من أدوات الشرط من أسماء الشرط من، في قول الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجزى به. من هذه اسم شرط جازم يجزم فعلين جواب الشرط وجزائه، يعمل هذا فعل الشرط مجزوم وعلى مجزمه السكون، وجواب الشرط يجزى به وهو مجزوم أيضا وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأن التقدير يجزى بألف في آخره، والتقدير أنه إذا عمل سوء جزي به، فإن لم يعمل يجزى به، ولذلك ترتب الجواب على الشرط، جواب الشرط عليه، فمتى حصل عمل السوء حصل الجزاء، ومتى لم يحصل لم يترتب عليه هذا الجزاء. أيضا من ما يجزم فعلين من أدوات الشرط ما، في قول الله سبحانه وتعالى وما تفعل من خير يعلمه الله. ما هي الجازمة؟ تفعل فعل الشرط مجزوم وعلى مجزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، ويعلمه الله هو جواب الشرط يعلمه وهو مجزوم وعلى مجزمه السكون. أيضا من جوازم الفعلين أو من أدوات الشرط الجازمة مهما، في قول الشاعر وأنك مهما تأمر القلب يفعلي. مهما هي التي تجزم فعلين، هي أدوات الشرط الجازمة، تأمري فعل الشرط مجزوم وعلى مجزمه حذف النون وأصله تأمرينا، ويفعل جواب الشرط وهو مجزوم وعلى مجزمه السكون، وتحريكه لأجل الروي يفعلي لأن القصيدة رويها هي لامية مكسورة اللام، ولذلك هي جواب الشرط ومجزوم ولكنه حرك بالكسر لأجل مراعاة الروي. أيضا من أسماء الشرط التي تجزم فعلين متى، في قول الشاعر متى أضع العمامة تعرفوني. متى اسم شرط جازم يجزم فعلين، أضع هو فعل الشرط وعلامة جزمه السكون مجزوم على مجزمه السكون، والفعل الثاني المجزوم هو تعرفوني وهو فعل مضارع مجزوم وعلى مجزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. قد يقول قائل هنا فيه نون تعرفوني، فنقول هذه نون الوقاية ليست نون الرفع، أصل تعرفونني وحذفت النون للجزم واستجلبت نون الوقاية لأن في آخره ياء المتكلم، وياء المتكلم توجب كسر ما قبلها، ولما كان ما قبلها فعلا والفعل لا يكسر لأن الكسر من خصائص الأسماء، وقي الفعل من الكسر بالإتيان بنون الوقاية لتتحمل الكسرة قبل الياء ويبقى الفعل دون كسر، وجزمه بحذف حرف العلة، عفوا بحذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة. هذه مجموعة من الجوازم التي تجزم فعلين، أحدهما يسمى فعل الشرط والثاني يسمى جوابه وجزاءه. أيضا مما يجزم فعلين، لأن المعروف أن أدوات الشرط تقتضي كما قلنا فعل الشرط وجواب شرط، لكن هذا الاقتضاء في المعنى، أما في العمل فليس كل أدوات الشرط تجزم
فعلين،
لأن هناك من أدوات الشرط ما لا يجزم فعل الشرط ولا جوابه، ولكنه يقتضي الترتب، وذلك كما في إذا ولو، فهذه أدوات تقتضي تعلق الشيء بشيء آخر، فالمشروط لا يتحقق إلا بعد تحقق شرطه، ولكنه لا يجزم لأنها ليست جازمة. فكأن أدوات الشرط منها ما هو جازم ومنها ما هو غير جازم، ولكنها تشترك في ترتب فعل على فعل آخر. من الأدوات الجازمة أو الأسماء الجازمة أيان، في قول الشاعر: فأيان ما تعدل به الريح تنزلي. أيان هذه اسم شرط، فعلها هو تعدل وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، وتنزل هو جواب الشرط أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون، ولكنه حرك لأجل الروي لأن القصيدة اللامية مكسورة كسابقتها. كذلك من أسماء الشرط التي تجزم فعلين: حيثما، في قول الشاعر: حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. حيثما اسم شرط وهو يجزم فعلين ويقتضيهما، فعل الشرط تستقم وهو مجزوم وعلامة جزمه السكون، وجواب الشرط يقدر وهو أيضا مجزوم وعلامة جزمه السكون أيضا. كذلك من الجوازم الفعلين أو من أدوات الشرط الجازمة للفعلين: إذما، في قول الشاعر: وإنك إذما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. هو هنا الشاعر يحث على أن الإنسان إذا أراد أن يعمل شيئا أو يحث الناس على عمل شيء عليه أن يبادر بفعله هو ليهديهم إليه بفعله قبل أن يدلهم عليه بقوله، فيقول: إذا أتيت ما تأمر به فإن المأمور سيفعله مباشرة، لأنه يقتدي بك في فعلك أكثر من اقتدائه بك في قولك. من هنا تكون إذما جازمة لفعلين: إذما تأتي تلف من إياه، فتأتي فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وتلفي أيضا فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشرط وعلامة جزمه أيضا حذف حرف العلة لأنه جواب الشرط. كذلك آخر الأدوات التي تجزم فعلين، أحدهما فعل الشرط والثاني جواب الشرط: أن، في قول الشاعر: فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد، على اختلاف في إكمال البيت بين الرواة، نقول تأتيها هنا، أن هنا هي أداة الشرط الجازمة، وتأتيها هي فعل الشرط وهو مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، وتجد هي جواب الشرط وهو مجزوم أيضا وعلامة جزمه السكون، وواضح ترتب الشيء على الشيء، أي أنه يترتب على الإتيان الوجود، فإن لم تأتيها فإنك لا تجد، وقد جزمت الفعلين، أعني فعل الشرط وجوابه. إذن يفهم من هذا الكلام كله ومن هذه الأمثلة أن ما يجزم الفعل المضارع منه ما يكتفي بفعل واحد، ومنه ما يجزم فعلين لقوته، وإنما جزم فعلين لكونه في المعنى يقتضيهما، فلا يكمل معنى ذلك الجازم إلا بذكر الاثنين معا لترتب أحد الفعلين على الآخر، وهذا في باب الشرط فقط بالذات هو الذي يكون فيه الجزم، جزم فعلين بأداة واحدة. إذن الأدوات الجازمة لفعل واحد هي الطلب ولم ولما واللام الطلبية ولا الطلبية، وقد بينت لماذا آثرت مصطلح اللام الطلبية ولا الطلبية. ثم بعد ذلك ما يجزم فعلين، هذا خاص بباب الشرط لأنه يحتاج إلى فعلين جواب وجزاء، ولكن ليس كل أدوات الشرط يجزم. نعم كل أدوات الشرط تقتضي جواب فعلا وجوابا أو شيء مترتب وشيء مترتب عليه، ولكن ليس كل أدوات الشرط تجزم، فإن من أدوات الشرط ما لا يجزم فعلين، وما ذكرته من أدوات هو الذي يجزم فعلين، وقد تبين كيف حصل الجزم لهما، مما يدل على أن هذه الأدوات الجازمة أو الأدوات الشرطية هذه الجازمة لفعلين فيها من القوة ما يمكنها من أن تعمل الجزم في فعلين اثنين نظرا لافتقارها إليهما في المعنى. يبقى هنا قضية، وهي أنه وهي سبق أن ألمحنا إلى شيء منها منذ قليل. في حالة نحن الآن في الأمثلة في معظمها يأتينا فعل الشرط وهو فعل، وجواب الشرط وهو فعل أيضا، ونراهما مجزومين وعلامة الجزم فيهما ظاهرة، ولكن في مر في الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، وقد جاءنا فعل الشرط ولكن لم يأتنا فعل هو الجواب، وإنما جاءتنا جملة هي الجواب له الأسماء الحسنى، وسدللنا أو استفدنا من هذا أن جواب الشرط قد يكون جملة اسمية. بناء على ذلك إذا لم يتحقق في جواب الشرط أن يكون فعلا مجردا من الأدوات الداخلة عليه قابل للجزم لكونه جواب الشرط، فإنه اشترط العلماء أن تدخل عليه فاء التي يسمونها الواقعة في جواب الشرط، وحصروا هذه الأماكن التي تدخل عليها الفاء بأن قالوا إذا لم يصح الجواب أن يقع في موقع الشرط، بمعنى إذا لم يمكن أن تأتي بالجواب في موقع الشرط تجعله شرطا تنقله إلى الشرط فإنك يجب أن تلحق به الفاء. مرة ثانية، إذا كان جواب الشرط غير صالح لأن يقع بعد الأداة فعلا للشرط فيجب حينئذ فيه وهو جواب الشرط أن تأتي قبله بالفاء، تسمى الفاء الرابطة أو الواقعة في جواب الشرط. وجمعها بعض العلماء، جمع المواضع التي لا يصح أن تقع في فعلا للشرط ويجب إلحاق الفاء بها، في قوله اسمية طلبية وبجامدي وبما ولن وبقد وبالتنفيس. طبعا هم في هذا البيت جمع أمورا أراد أن يبين أن هذه الأشياء إذا وقع شيء منها جوابا للشرط وجب أن تلحقه الفاء ويكون جزمه تقديريا وليس ظاهرا. وبالأمثلة يتضح الأمر، في قول الله سبحانه وتعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، هنا أداة الشرط إن تجزم فعلين، يمسسك فعل الشرط مجزوم وعلى جزمه السكون، ثم يأتي جواب الشرط فهو على كل شيء قدير. هنا ما جاءنا فعل وإنما جاءتنا جملة اسمية، فهو على كل شيء قدير، هو مبتدأ وعلى كل شيء قدير جار ومجرور الخبر، فأتى جواب الشرط جملة اسمية. من هنا الجملة الاسمية لا يصح أن تقع فعلا للشرط، ونحن نقول إن جواب الشرط إذا لم يصح يقع فعلا للشرط وجب دخول الفاء عليه، ولذلك جاءت الفاء فهو على كل شيء قدير، ونقول الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط. كذلك إذا وقعت جملة الشرط طلبية، هي وقع فعل الشرط طلبيا، جواب الشرط وقع طلبيا، أي أمر أو نهي أو دعاء أو غير ذلك، نحن نعرف أن فعل الشرط لا يكون طلبا، في قول الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إن أداة الشرط كنتم فعل الشرط، ثم والجملة طبعا كان هذه مع اسمها وخبرها يكمل بها في معنى فعل الشرط، فاتبعوني، اتبعوني هذه هي جواب الشرط ولكنه وقع طلبيا أي أمر، والطلب لا يقع فعلا للشرط، وما دام جواب الشرط لا يصح أن يقع فعلا للشرط فيجب إلحاق الفاء به، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فاتبعوني. أيضا من المواضع التي يجب إلحاق الفاء فيها بجواب الشرط في أن يكون الفعل أو يكون جواب الشرط كما في الآية الكريمة وما إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، هنا إن أداة الشرط فعل الشرط ترني، وهي فعل مضارع مجزوم وعلى مجزمه حذف حرف العلة وهو الألف ترى، أما جواب الشرط فعسى، هنا عسى هذا فعل جامد، والأفعال الجامدة لا يصح أن تقع فعل للشرط، ولذلك إذا وقعت جواب للشرط وجب إلحاق الفاء بها، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى فعسى ربي. كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه، هنا ما هي ذات الشرط، فعل الشرط أفاء وهو فعل ماضي ولكنه في محل جزم فعل الشرط، جواب الشرط فما أوجفتم عليه، هنا وقع جواب الشرط منفيا، ونحن نقول إذا كان جواب الشرط لا يصح أن يقع في مكان فعل الشرط وجب إلحاق الفاء، الفعل المنفي لا يصح أن يقع في محل جواب الشرط، فإنك لا يصح أن تأتي بفعل منفي وتجعله فعلا للشرط، من هنا لما وقع جوابا وجب إلحاق الفاء به، فقال سبحانه وتعالى فما أوجفتم عليه. كذلك إذا كان فعل الشرط كما في قوله تعالى إن يسرق فقد سرق أخ له، هنا قد لحقت بجواب الشرط، فإن يسرق إن أداة شرط، ويسرق فعل الشرط مجزوم على جزمه السكون، وجاء الخبر فقد سرق، عفوا جواب الشرط فقد سرق أخ له، فالفعل سرق سبقته قد، وإذا سبقت قد الفعل لم يصح أن يقع فعلا للشرط، فمتى وقع جواب للشرط وجب إلحاق الفاء به، ولذلك لحقته الفاء.
جميل، نأخذ إجابة الشيخ كرم بإجابة السؤالية الحلقة الماضية، ليس لدينا، أنا لم أتمكن من الدخول في الموقع، بالتالي
ممكن يعني يذكرها
لأخواني.
نعم، هو كان السؤال في الحلقة الماضية، كان السؤال الأول عن موضوع تسمية اللام في نحو قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، لماذا سميت لام الجحود؟ والجواب عن هذا أن الجحد في اللغة هو النفي، وهذه اللام قد سبقت بكان المنفية بكون منفي، واصطلح النحويون على أن اللام إذا سبقت بكون منفي أن يسموها بهذا الاسم لام الجحود تمييزا لها من بقية اللامات، لأن الجحد هو النفي وهذه قد سبقها نفي. وأما السؤال الثاني فقد كان عن سبب عدم القول إن حتى هي ناصبة الفعل المضارع بعدها، لأن بعض الناس يقول ما في داعي نزيد نجعل النواصب، نقدر أن نقول في قوله تعالى مثلا حتى يرجع، ما في داعي نقول يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتى، نجعل الناصب هو حتى مباشرة ونسهل على الناس. لكن وكان السؤال لماذا لم نجعلها كذلك، فالجواب في ذلك أن عرفنا أن هناك قاعدة عامة نحوية أنه ما يعمل من الأدوات في الأسماء لا يعمل في الأفعال، لم يرد عمله في الأفعال، وما يعمل من الأدوات في الأفعال لا يعمل في الأسماء، حتى هذه رأيناها في حروف الجر، جرت في قوله تعالى حتى مطلع الفجر، حتى مطلع الفجر، فلما كانت تعمل في الأسماء الجر لم يصح أن تعمل في الأفعال النصب، لأنه لم يرد عن العرب أن يأتي عامل يعمل شيئا في الأسماء ويعمل في الأفعال شيئا أيضا آخر، فعوامل الأسماء خاصة بها وعوامل الأفعال خاصة بها. هذا هو جميل. جواب السؤال.
بارك الله فيك شيخ محمد، نأخذ سؤالي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى.
طيب، أسأل في السؤال الأول عن عناصر الاتفاق بين لم ولما، فأقول فيما تتفق لم ولما، كلاهما جازم للفعل المضارع ويجزم فعلا واحدا، ففيما يتفقان وفيما يختلفان، هذا هو السؤال الأول.
جميل.
السؤال الثاني، لماذا قلنا اللام الطلبية ولا الطلبية وليس لام الأمر ولا الناهية؟ مرة ثانية، لماذا قلنا اللام الطلبية أو لماذا فضل أن يقال اللام الطلبية ولا الطلبية بدلا من لام الأمر ولا الناهية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى للإخوة جميعا النفع والفائدة، وأن يجعل ذلك سلما لرضاه، وأشكر لهم جميعا إصغاءهم، وبارك الله فيهم جميعا.
بارك الله فيك الشيخ محمد بن عبد الرحمن السبيهين عميدي كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أشكر لك كما تفضلت بطرحه وأسلم لك سبحانه وتعالى أن يجزيك عنا خير الجزاء.
الله فيك. يسمع.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات متابعة هذا الدرس، وأعتذر لكل الإخوة والأخوات الذين دخلوا معنا في الموقع لم أتمكن من الدخول لقراءة مشاركاتهم وإجاباتهم وأسئلتهم، لعل إن شاء الله تعالى تتاح فرصة قادمة في الدخول إلى ما تم طرحه من أسئلة وإجابة الشيخ إن شاء الله تعالى عليها. أشكر لكم طيب المتابعة، لكم تحية الزملاء فريق العمل، لكم تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم.
الحمد لله.